بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، ما هي القاعدة التي وقفنا عندها في الدرس الماضي يا محمد أمين؟ وهي ليست تضم ثلاثة أمور: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته، إما أن تكون بالمطابقة، وإما أن تكون بالتضمن، وإما أن تكون بالالتزام. طيب ريان، متى تكون دلالة أسماء الله على، أو متى تكون دلالة أسماء الله مطابقة؟ يعني إذا دلت على الذات وعلى الصفة التي تضمنها ذلك الاسم فإنها دلالة مطابقة. مثال ذلك: يعني اسم الله الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق معا بدلالة المطابقة. طيب، ما معنى دلالة التضمن يا أخانا أسامة؟ طيب، مثال ذلك في اسماء الله: السميع يدل على صفة السمع وحدها أو على ذات الله وحدها، فإن ذلك يكون بدلالة التضمن. طيب، والمطابقة ما والالتزام معناها؟ نعم أنت. طيب، مثال ذلك في اسماء الله: كيف؟ نعم نعم، وذلك أن الله عز وجل عليم قدير، ولذلك خلق الخلق. طيب، مثال آخر في أسماء الله الدالة على الالتزام: يعني السميع البصير يدل على صفة الحياة بالالتزام، فإنه لا يكون سميعا ولا بصيرا ولا متكلما إلا مع الحياة. طيب، هو الذي هو كذلك، يعني اسم الله تعالى السميع يلزم من ذلك إثبات ذات الله عز وجل، لأن صفات الله عز وجل كلها قائمة بذاته، فالصفات غير مستقلة بنفسها وإنما قائمة بالذات. طيب، ما معنى قول عندك يا سلمان أن لازم الحق حق؟ يعني اللازم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، لأن لازم الحق حق واللازم من الباطل باطل. طيب، وقفنا عند هذا. قال المؤلف: تفضل.
طيب، الحالة الأولى يقول:
أما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. يعني الآن لو أن متكلما تكلم سواء كان عالما أو طالب علم أو غير ذلك وكان يلزم على كلامه لوازم، وربما يلزم على قوله الكفر، وربما يلزم على قوله لوازم باطلة تدل على بطلان قوله، فهل يكون هذا اللازم يلزمه ونعامله بمقتضى ذلك اللازم أم لا؟ يقول لذلك ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، يعني أن يتكلم متكلم بكلام وأنت تقول له هذا الكلام يلزم منه كذا وكذا. يعني إنسان مثلا يأتي ويندب الناس إلى أذكار جماعية أو إلى احتفال بالإسراء والمعراج أو إلى احتفال بيوم المولد، فتقول له هذه الدعوة التي تدعو إليها وهذا العمل الذي تعمله يلزم من ذلك أن دين الله ناقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يفعله الخلفاء الراشدون، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم، فهذا ليس من دين الله. فكونك تقول إن هذا من أعظم الطاعات وأجل القربات وتدعو الناس إلى ذلك وتحسنه لهم، هذا استدراك منك على الشرع، ويعني أن دين الله ناقص، وأن دين الله مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مكتمل. قال نعم الدين غير مكتمل والدين ناقص، وعلماؤنا جاءوا وكملوا لنا مثل هذا. هذا الكلام كفر، هذا الكلام كفر، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن لو جاء وقال لا يلزم أن دين الله ناقص ولا أني مستدرك على دين الله، لكن الاحتفال بالمولد من الدين، أين هو في الدين؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم مولده كان يصوم ذلك اليوم، وهذا من أنواع الاحتفاء والاحتفال بذلك اليوم أن يصوم. أنا أقيس على الصيام الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، هذا عنده شبهة، هذا ما قال إن دين الله ناقص ولا إنه مستدرك على دين الله عز وجل، لكن عنده شبهة. كوننا نقول يلزم من فعلك ومن دعوتك أن دين الله ناقص، يقول أنا ما ألتزم، هذا ما يلزمني، ولا لا أقول بذلك، أعوذ بالله أن أقول بذلك، ما نعامله بمثل هذا. لكن لو قال نعم الدين ناقص والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودين الله ناقص غير مكتمل، وإنما أكمله من جاء من العلماء في القرون المتأخرة أكملوا هذا الدين، هذا الكلام كفر. فإذا التزم بذلك كفر، إذا التزم بذلك كفر. لكن لو كان اللازم حقا مثل ما ذكر هنا، قال يقول من ينفي الصفات الفعلية، ما هي الصفات الفعلية؟ كالنزول والاستواء والضحك والفرح والكلام، لأنه يعني الكلام صفة ذاتية فعلية. فحينئذ الذي ينفي صفات الفعل يقول لمن يثبتها، يقول له يلزم على قولك هذا من إثبات صفات الفعل لله عز وجل أن يكون في أفعال الله ما هو حادث. طبعا لا بد أن نعرف معنى ما هو حادث، ليس المقصود ما هو حادث بمعنى مخلوق، ليس المقصود بالحادث المخلوق، ولكن الحادث المتجدد، أن هناك أشياء تقع شيئا فشيئا، ويعني يقع الواحد منها ليس شيئا فشيئا، وإنما يقع الواحد منها من الأفراد والآحاد، ثم بعد مدة وبعد فترة يقع يعني فرد آخر، كالكلام مثلا، الله عز وجل يتكلم متى شاء ومع من شاء. كذلك أيضا الفرح الضحك النزول، فإن هذا نزوله في الثلث الأخير من الليل اليوم غير النزول في الثلث الأخير في اليوم الأول. أما كونه وصف لله عز وجل فنعم هو شيء واحد، الله تعالى متصف بهذا وهذا، لكن هذا نزول حصل اليوم ويترتب عليه ما يترتب من استجابة دعاء ومغفرة ومن قضاء حاجات وغير ذلك، والنزول في اليوم الأول ترتب عليه أيضا أشياء أخرى. كذلك أيضا الله عز وجل ضحك للشيء الفلاني ثم ضحك للشيء الفلاني ثم ضحك للشيء الفلاني، الخلق خلق الله عز وجل كذا ثم خلق كذا ثم خلق كذا، فيكون حينئذ حادثا بهذا الاعتبار، لا أن فعل الله حادث بمعنى أنه مخلوق وأن أفعال الله مخلوقة، لا، أفعال الله عز وجل صفات من صفاته، فصفات الله عز وجل قائمة بذاته.
وليس شيء من ذلك مخلوق قطعا. فإذا جاء النافي للصفات الفعلية يقول للمثبت يلزم من إثباتك للصفات الفعلية أن من أفعال الله ما هو حادث، لأن الله عز وجل يعني لأن الصفات الفعلية توجد إذا وجد سببها، ويفعلها الله تعالى متى شاء، يتكلم متى شاء ومع من شاء. إذا وجد مقتضى وسبب للضحك ضحك الله عز وجل، للفرح فرح الله عز وجل، والله عز وجل لا يفرح بتوبة عبده أشد الفرح. فإذا تاب عبد من عباد الله حصل الفرح لأن السبب وجد، وكلما تاب عبد من عباد الله فرح الله عز وجل بتوبته، فرح الله عز وجل بتوبته. وهكذا أيضا صفة العجب وغيرها. فمعنى الحدوث أي أن هذه الصفات تحدث إذا وجدت أسبابها أو متى شاء الله عز وجل، وأن هذه الصفات من حيث الآحاد والأفراد متجددة، أنها متجددة، هذا معنى الحدوث، وليس المعنى أنها مخلوقة. فإذا قال النافي للصفات للمثبت إنه يلزمك من إثبات صفات الله عز وجل أن من أفعال الله ما يكون أن في أفعال الله ما يكون حادثا، يقول نعم أنا ألتزم. ولذلك مر بنا في الدرس الماضي أن الإمام البخاري ذكر عن الفضيل بن عياض أنه قال إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكاني بسبب إثبات الاستواء والنزول، قال فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه كما في مختصر الصواعق دل على إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل أكثر من 10,000 دليل، دل على إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل أكثر من 10,000 دليل. والأفعال الاختيارية مثل هذه نزول الضحك الفرح العجب وغيرها من صفات الله عز وجل الفعلية. فلهذا قال الأول قال أن يذكر للقائل ويلتزم به، يعني أن يذكر له إيش اللازم ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاذ لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والآية الثانية. طيب الآن مثال آخر، لو قال قائل إنه يجب على الناس أن يتحاكموا إلى شريعة الله وأن يحكموا بها، ومتى علمنا أن الله عز وجل حكم بشيء وجب على الخلق كلهم أن يخضعوا لذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر، ويقول إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فيأتي إنسان ويقول إذن يلزم على هذا أن الديمقراطية باطلة وأننا لا نقول بها ولا نعترف بها وأننا نرفضها وأننا نخالف الموجودين بالاعتراف بها، نقول نعم نلتزم بهذا، هذا اللازم صحيح نلتزم به، لأن معنى التحاكم إلى الشرع والحكم بالشرع رفض الديمقراطية جملة وتفصيلا، لأنها تنافي الشريعة جملة وتفصيلا، فهذا يعني أنها مرفوضة وأنها غير مقبولة. يقول يترتب على هذا بطلان الانتخابات يلزمكم، إذن يلزمك أنك لا تقول بالانتخابات، نقول نعم. يقول يلزمك أنك لا تؤمن بالمجالس النيابية، نقول نعم وألف نعم. ويلزمك على ذلك أنه التصويت وصناديق الاقتراع وأن الرجوع إلى الشعوب وتحكيم إرادة الشعوب أن هذا أمر من أبطل الباطل، نقول نعم نلتزم بهذا، هذا أمر نلتزم به، فهذا يلزم على هذا القول، يلزم على هذا القول ونلتزم به، لأن هذا القول حق، ولازم هذا الحق حق، لازم هذا الحق حق. فلكن لو أن إنسان جاء وقال إن الناس يجب عليهم أن يتحاكموا إلى الشرع وأن يقيموا الحدود، وأن يقيموا الحدود بقطع يد السارق وجلد الزاني البكر ورجم المحصن. قال القول بمثل هذا تنفير للناس عن الدخول في الإسلام. إذن أنتم تقولون للناس لا تدخل الإسلام لأنكم تشوهون صورة الإسلام عند هؤلاء، هذا لازم باطل، بل هذا من محاسن دين الإسلام. الحدود من محاسن دين الإسلام، لأن إقامة الحدود تعني حفظ أموال الناس ودماء الناس وأعراض الناس وحفظ دين الله عز وجل، حفظ دين الله عز وجل. يأتي آخر ويقول أنتم إذا قلتم من ارتد عن الإسلام فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل إذا تحول إلى اليهودية أو النصرانية. قلنا نعم، هذا ما قاله يعني نبينا صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال إذن أنتم تجبر الناس على الدخول في الإسلام وتكره الناس على الدخول في الإسلام. قلنا هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين. قل إذن كيف تقولون من بدل دينه فاقتلوه؟ نقول من بدل دينه فاقتلوه من المسلمين هو مسلم ثم تهود أو تنصر، أما يهودي أو نصراني ما نجبره على الإسلام، إما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية وإما القتال. فلو قال أنا لا أريد الإسلام ولا أريد القتال لكن أدفع لكم الجزية وأبقى على ديني، قلنا لا بأس، لا بأس بذلك، فإن الله عز وجل أقرهم على ذلك وقال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فحينئذ فرق بين قتل المرتد وبين إجبار الناس على الدخول في الإسلام، فالله تعالى يقول لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. طيب إذن لازم كلام غير الله وغير رسوله، يتكلم المتكلم بكلام فيأتي إنسان ويبين له أنه يلزم على قوله لازم، فإذا قال أنا ملتزم بهذا اللازم يعامل مقتضى ذلك أم لا؟ يعامل مقتضى، حتى لو كان الكفر. نعم، لو جاء إنسان وقال أنا أقول بأن العباد مجبورون على أعماله، قلنا يلزم على كلامك هذا أن الله ظلم العباد، كيف يجبرهم على أعمالهم ثم يعاقبهم عليها؟ قال نعم، نعوذ بالله، قال نعم الله جبر العباد على أعمالهم وظلمهم عياذا بالله، هذا الكلام كفر. نقول له إذن أنت بهذا كلامك هذا كفر وردة عن دين الإسلام لأنه التزم بهذا اللازم. قلنا له يلزم على قولك بأن العباد مجبورون أنه لا حاجة إلى الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، لأن هذا مجبور، كيف تأمره وتنهاه مجبور يفعل الشيء بدون اختياره، وأن إرسال الرسل عبث وإنزال الكتب عبث، لأن الناس إذا كانوا مجبورين ما الفائدة من إرسال الرسل، وهذا مجبور سيفعل ما يفعل بدون اختيار. قال نعم إرسال الرسل عبث وإنزال الكتب عبث. قلنا إذن هذا ردة وكفر بالله رب العالمين، التزم الآن به. لكن لو قال لا أنا ما ألتزم بهذا، كون العباد مجبورون على أعمالهم كما يقول، قال أنا ما أقول بأن الله ظلمهم حاشا وكلا، ولا أقول بتعطيل الأمر بمعروف النهي عن المنكر حاشا وكلا، ولا أقول بأن إرسال الرسل عبث وإنزال الكتب عبث. قلنا لكن هذا يلزم على قوله. قال إذن أعوذ بالله أنا أستغفر الله من هذا القول، أنا لا أقول الآن بالجبر، الآن اللازم الذي ألزمناه به يلزمه بعد أن رجع ولا ما يلزمه؟ لا يلزم، لا يلزمه. إذن من كان متكلما بكلام ويلزم على كلامه لوازم، إما أن يلتزم بها فيلزمه ما يترتب على ذلك، وإما أن لا يلتزم. إذا كان لا يلتزم يقول مثلا أنت الآن تلزمني بشيء ما يلزمني أصلا، ما يلزمني أصلا، فهذا اللازم ما يلزم، أو هذا اللازم باطل، أو هذا اللازم غير صحيح، أو هذا اللازم غير صحيح. مثل أن تدعو الناس تقول إن العلم الشرعي أمر مطلوب وفيه من الأجر والثواب والفوائد، قال معنى كلامك هذا أن سائر العلوم من الهندسة والطب أنها علوم محرمة ومنكرة، هذا لازم صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. أنا عندما أن أمدح العلم الشرعي لا يعني أني أقول إن علم الطب والهندسة أن حرام وأنه لا يجوز الإنسان يتعلمها، هذا لازم غير صحيح. تقول له يجب على الناس أن يستقيموا على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وأن يعودوا إلى سلفهم، قال يعني الكهرب حرام والسيارات حرام والطائرات حرام والتلفونات حرام لأنكم تريدون أن تعيدوا الناس إلى تلك العصور. قلنا هذا لازم غير صحيح، وهذا من جهلك وعدم فهمك، فنحن نريد أن يعود الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح من التمسك بالدين والسير عليه والاعتزاز به. أما ما يتعلق بهذه الوسائل فديننا لا يحرم هذا، الدين الإسلامي لا يحرم هذا ولا يمنع منه، بل أمرنا ديننا بالعمل، أمرنا ديننا بالتعلم، أمرنا ديننا بالبحث، أمرنا ديننا أن نأخذ بكل شيء لا يتنافى مع ديننا. أو آخر يقول إذن كل ما جاء من الغرب معنى أنه مرفوض عندكم ما تقبلون، قلنا غير صحيح، كل ما جاء من الغرب يتعارض مع ديننا مرفوض، ما جاء من الغرب أو الشرق أو غيره في مصالح الدنيا وغيرها، سيارات جاءت من الشرق والغرب، بل كثير من الثياب والأثاث وغيرها جاءت من الشرق والغرب، مع ذلك من الذي يقول بتحريم هذه الأشياء التي ليس فيها شيء مما يصادم الدين أو يتعارض مع عقيدة المسلمين؟ فالمهم أن من قال لازما ننظر إن كان هذا اللازم صحيح، إن كان هذا اللازم صحيحا والتزم به هذا القائل يلزمه، إن كان هذا اللازم غير صحيح ونفاه ورده لا يلزمه، وبين وجه بطلان هذا اللازم. وإذا كان فقط يعني يتهرب يلزمه، يقول لا أخي ما يلزمني، كيف ما يلزمك؟ بين بطلان هذا القول، يلزمك أن تتكلم بكلام باطل وهذا من لوازم هذا الكلام الذي تقوله، من لوازم هذا الكلام الذي تقوله. فما معنى أنك تقول إن الناس يجب عليهم الآن أن يتحاكموا إلى القوانين الوضعية فإنه لا يصلح لهذا الزمان إلا هي؟ نقول يلزم على كلامك إن لم يكن هذا هو صريح الكلام أن الدين الإسلامي الآن لا يصلح لحل مشكلات الناس ولا لأن يسوس الناس دين الله عز وجل. لو قال نعم أنا أقول هذا الدين الإسلامي الآن ما يصلح إلا قانون أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا أو غيرها، هذا الكلام كفر، لأن دين الله عز وجل يصلح تطبيقه في كل زمان ومكان، وهو الدين الوحيد الذي تكفل الله بحفظه ليكون دينا عالميا، وهو الدين الذي يصلح لحل جميع مشكلات الخلق عربهم وعجمهم، السياسية والاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية، دين الإسلام فيه الحل لجميع هذه المشكلات. فلو أن إنسان قال مثل هذا الكلام وقال الناس اليوم لا بد أن يأخذوا، يقول نعم دين الإسلام دين صحيح ودين نافع ودين من عند الله، لكن لا يصلح لهذا الزمن إلا القوانين، ما يصلح الإسلام، هذا كلام باطل، باطل جدا. كونه يقول الإسلام يصلح للقرون الأولى، أما هذه القرون مع التطور والتقنيات الحديثة وغيرها ما يصلح لها الإسلام، هذا الكلام كلام باطل ومن أبطل الباطل، بل الإسلام أن يصلح تطبيقه وفي كل وقت ولا يسعد الخلق إلا هو. طيب إذن الأول أن يذكر اللازم للمتكلم فيلتزم به، فيلتزم به، يلزمه أو لا يلزمه؟ يلزم. طيب الحالة الثانية،
وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي بالصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن تكون مشابها للخلق، وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر،
يعني في الأولى يلزم في الثاني لا يلزم، يعني أن يأتي من يثبت الصفات ويقول لله عز وجل نثبت لله صفة الوجه واليد والنزول وغيرها من الصفات، فيأتي من يلزمه ويقول يلزم من إثبات هذه الصفات أن يكون الله مشابها للمخلوقين، لأن المخلوق له وجه وله يد ويمكن أن يجلس على سرير أو على كرسي أو غير ذلك، إذن أنت شبهت الخالق بالمخلوق، هذا اللازم صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. قلنا له ألست تثبت لله ذاتا؟ يقول نعم. قلنا أليس للمخلوقين ذوات؟ قال بلى. قلنا إذن أن شبهت الخالق بالمخلوق؟ يقول لا، لله ذات تليق بجلاله والمخلوق ذات تليق بنقصه وعجزه. قلنا قل في الصفات ما قلت في الذات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، إذن هذا اللازم غير لازم ولا يصح. نعم. الحالة الثالثة، طيب يقول الآن الثالث أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع. يعني الآن شخص يقرأ كتاب أو يسمع شريط ثم سمع كلاما أو قرأ كلاما قال هذا كلام باطل، يلزم عليه واحد اثنين ثلاثة. طيب الآن هل نعامل صاحب الكتاب أو ذلك صاحب ذلك الشريط بهذه اللوازم؟ الجواب لا، نقول نعم هذا الكلام باطل، لكن هل نلزمه بتلك اللوازم ونحكم عليه بمقتضاها؟ نقول لا، لأنه قد يكون ميت ما نستطيع الآن أن نقول. لعلنا لو كلمناه رجع عن قوله، ولعلنا لو كلمناه لقال لا يلزمني، أنت الآن ألزمتني بشيء ما يلزم، ألزمتني بمثل إلزام من لا يثبت الصفات لمن أثبتها بأنه يقول يلزمك أنك تشبه الله بالمخلوقين، وقد ربما يقول أنا ألتزم بذلك فنحكم عليه بمقتضاه. إذن إذا كان اللازم مسكوتا عنه، قرأنا كتابا، سمعنا شريطا، بلغنا كلام لشخص فقلنا هذا كلام باطل يلزم عليه واحد اثنان ثلاثة أربعة من اللوازم الباطلة، لا نحكم على ذلك القائل بمقتضى تلك اللوازم، فلكن نحكم على كلامه بالبطلان والرد وننفر من كلامه ونحذر من كلامه. طبعا طالما أن هذا الكلام الآن في مثل هذا في الكلام مع رجل على علم وسنة وسداد وخير ومعرفة بذلك سير على ذلك، أما يأتي إنسان إلى رأس من رؤوس أهل الباطل أو من رؤوس أهل البدع والأهواء ويقول هذا الكلام يلزم عليه، لكن نحن نحسن به الظن نحكم على كلامه ولا نحكم عليه، نحكم على كلامه ولا نحكم عليه، فحينئذ هذه اللوازم لو أن هذا القائل أو المتكلم أو من قرأنا كتابه ترتب على كلامه مثل هذه اللوازم ما نستطيع أن نقول تلزمه أو لا تلزمه بناء على التفصيل السابق. قال ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. ولذلك يأتي من يقول هل لازم المذهب مذهب وهل لازم القول قول؟ ينبني على هذا التفصيل السابق، إما أن يلتزم القائل وإما أن لا يلتزم وإما أن لا يبلغه اللازم على حسب هذا التفصيل. نعم.
فإن قيل إذا كان هذا التلازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. قلنا هذا مدفوعا بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الظهور عن اللازم، قد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك.
طيب الذهبي رحمه الله تعالى في السير يقول الذهلي لما سئل البخاري عن اللفظ هل هو مخلوق فتوقف، فلما وقف واحتج بأن أفعالنا مخلوقة واستدل لذلك، فهم منه الذهلي أنه يوجه مسألة اللفظ فتكلم فيه وآخذه بلازم قوله. يعني يقول هذا الكلام لما البخاري سئل هل اللفظ بالقرآن مخلوق قال أفعال العباد مخلوقة، فقال الذهلي إذن طالما أنه يريد أن أفعال العباد مخلوقة إذن يريد أن القول أن القرآن مخلوق وعامله بمقتضى هذا اللازم. عم البخاري قد بين أنه يقول بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق لكن يتكلم على أفعال العباد أنفسهم. طيب خلاصة هذا أن يعني لازم الحق حق، وأن اللازم من كلام الله وكلام رسول الله إذا صح أن يكون لازما فإنه يصح، وأما غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم ففيه تفصيل، فإذا ذكر له اللازم فالتزم به يعامل بمقتضى ذلك. إذا ذكر له اللازم فبين بطلان هذا اللازم وأنه لا يلزمه، وبين فساد ذلك بأدلة صحيحة وأوجه صحيحة، فإنه لا يلزمه. فإذا كان هذا اللازم مسكوتا عنه لم يبلغه، إما لأنه قد مات، وإما لأنه غائب، وإما لأننا لم نقف لم نواجهه بهذا اللازم، فحينئذ ما نستطيع أن نقول له يلزمه ونعامله مقتضى ذلك اللازم، لكن ذلك الكلام يكون باطلا مردودا. ومع ملاحظة الفرق بين القائل إذا كان من أهل العلم والدين والاتباع، وإذا كان من أهل الإحداث والابتداع، فيفرق بين هذا وهذا من حيث الحكم عليه. اشتغل يا سلمان، كنت تكلم قبل قليل. اي صغيرة ونأخذها، تفضل قبل.
القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزال فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء. ووجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه عناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
طيب، هذه القاعدة واضحة، وهي أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. ما معنى توقيفية؟ أي أننا لا نثبت ولا ننفي إلا بدليل. لا نثبت شيئا اسما لله، لا نثبت اسما ونضيفه إلى الله عز وجل إلا إذا دل الدليل على ذلك. وهكذا أيضا في باب الصفات، لا نثبت لله عز وجل صفة إلا إذا دل الدليل على ذلك، كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والسنة، أو لا نتجاوز القرآن والحديث. فإذا كانت أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية فلا نثبت شيئا إلا بدليل. فمثلا ما يأتي إنسان ويقول: نصف الله عز وجل بالعلامة، نقول هذا لا دليل عليه. أو يقول: نصف الله بالعبقري، نقول لا دليل عليه. نصف الله بالذكي، قلنا لا دليل عليه. يقول: الله عز وجل من أسمائه الموجود والمقصود، قلنا هذا غير صحيح. لذلك عبد الموجود عبد المقصود، هذه التسمية غير صحيحة، لأن الموجود والمقصود ليس من أسماء الله. الدائم، وهناك من يسمى عبد الدائم، فالدائم ليس من أسماء الله، فلذلك هذه التسمية غير صحيحة. طيب، عبد المصور، المصور من أسماء الله، المصور من أسماء الله، فيعني يصح التسمية، يعني التعبير لذلك. فلهذا لا يجوز أن نثبت لله عز وجل اسما إلا بدليل. طيب، الماجد، كما في بعض الأوراق التي فيها عد وحصر الأسماء الحسنى، يا الواجد الماجد وغيرها، الواجد ليس من أسماء الله، الماجد ليس من أسماء الله، ولا دليل على ذلك. كل من قال لك إن الاسم الفلاني من أسماء الله، قل له: ما هو الدليل؟ هات لي آية ولا حديث تدل على أن هذا من أسماء الله. هذا معنى أن أسماء الله توقيفية، لا نثبت إلا بدليل، لا نثبت شيئا من ذلك إلا بدليل، لأن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء وسماه رسوله بأسماء، فليس لنا أن نثبت من عند أنفسنا. لأنه لو جاء إنسان يسمي آخر بغير ما سماه به أهله، ولو كان باسم حسن، ما يقبل، ما يقبل. كيف بالقول على الله بغير علم؟ والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولأن الله عز وجل يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يسمي الله باسم لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة قائل على الله بغير علم، قائل على الله بغير علم، من أين لكن هذا من أسماء الله؟ يقول طيب العلامة هذا ممدوح، هذا وصف ممدوح. قلنا وإن كان ممدوح في حق الخلق لكن أسماء الله تعالى توقيفية. الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، الله عز وجل من أسمائه العليم، من أسمائه العليم، من أسمائه الحكيم والرحيم وغير ذلك، فلا نثبت شيئا من ذلك. طيب يقول لك الذكي الفاهم العبقري، قلنا هذه وإن كانت أسماء ممدوحة عند الخلق البطل، وإن كانت هذه أسماء ممدوحة عند الخلق لكن لا يجوز أن نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، ما نأتي نخترع، نأتي بأشياء من عندنا ونقول نجتهد. الاجتهاد في هذا الباب بابه مغلق، لا يقبل من أحد أن يأتي ويسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وعلى هذا فيجب الوقوف فيها في أسماء الله على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص. لماذا؟ قال لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى، هذا السبب الأول، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم الآية، وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية. قال ولأن، وهذا السبب الثاني، ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حق الله أو في حقه تعالى، وما قال جناية على الله أن العبد جنى على الله، لكن جناية في حقه، لأن حق الله عز وجل أن يعظم وأن يوقف عند حدوده، فهذا فعل جناية في حق الله عز وجل في هذا الواجب في حق الله. قال جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. طيب انت
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.